قدامنا. نعم لا لنا نقف على هذا، ندرس في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة.
ما يفعله الناس في الصلاة على أو يقولون على ستة أصناف، كم صنف؟ ستة. الأول الأركان، المراد بالركن جزء الشيء الذي لا يتم إلا بوجوده، والركن إذا ترك عمدا أو سهلا ولم تصح الصلاة إلا به، فإن كان المرء قريبا عاد إليه فأتى به، وإن كان قد ترك الركعة انتقل إلى ركعة أخرى فإننا حينئذ نقول بأنه يبطل الركعة التي ترك فيها الركن. النوع الثاني ومن أمثلة الأركان الركوع، السجود، والقيام، التشهد الأخير. النوع الثاني مما يفعل في الصلاة أو يقال الواجبات، وهي جزء من الصلاة، من تركها عمدا بطل صلاته، ومن تركها سهوا شرع له أن يجبرها بالسجود السهو إن كانت من الواجبات الفعلية من أمثلة التشهد الأول. وأما الواجبات القولية إذا تركها الإنسان عمدا، إذا تركها الإنسان سهوا هل يشرع له سجود السهو أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أنه لا تشرع سجدة السهو في هذه الحال. وجمهور أهل العلم لا يرون أن هناك واجبات، وإنما هناك فروض وأركان، وهناك سنن ومستحبات، وبالتالي يجعلون هذه الأمور المذكورة عند المؤلف من السنن. وفي مذهب أحمد أن هذه واجبات، إن ترك الإنسان سهوا سقطت وجبرها بسجود سهو، وإن ترك عمدا لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ولعل القول الثاني أظهر لثبوت الأمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو. النوع الثالث مما يفعل في الصلوات أو يقال السنن والمستحبات، ثبوت ذاته، ومن أمثلته التشهد الأول، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه ركن. إذا ترك الإنسان سننا أو سنة صحت صلاته مع نقصان الأجر، وإن أتى بالسنن كمل أجره، ولا تبطل الصلاة بترك السنن ولا يجب بتركها يفسدون السفر. وهل يشرع إذا ترك الإنسان السنن أو بعضها هل يشرع له سجود السهو؟ في مذهب أحمد نعم يشرع له، والجمهور على أنه لا يشرع لعله الأظهر، لأن ما من إنسان إلا وقد يترك بعض السنن. فلو كان سجود السهو مشروعا لترك السنن لشرع في كل الصلوات. وهكذا أيضا لو ترك السنن سهوا فإنه لا يشرع له أن يسجد سجود السهو، وذلك لأنه لم ينقص شيئا من الواجب في صلاة. الأمر الرابع المباحات، وهي الأمور التي يجوز للإنسان أن يفعلها في صلاته، من مثل عد التسبيح والركوع والسجود، هذا مباح. ومن مثل بعض الأفعال القليلة غير مؤثرة في الصلاة. والنوع الخامس أمور مكروهة لكنها لا تبطل الصلاة، ومن أمثلته الانبساط بالذراع في السجود، هذا لا يبطل، مكروه لكنه لا يبطل الصلاة. والأمر السادس مبطلات الصلاة، مثل الأكل والشرب والضحك والكلام. إذن هذه أجزاء الصلاة، منها ما هو ركن، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مبطل. المكروه الذي ذكرناه بعض أهل العلم يحكم عليه بأنه محرم لأنه قد نهي عنه، جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل هذا على وجوب التكبيرات على الإمام والمأموم. قول والمنفرد، قول سمع الله لمن حمده ثبت للإمام والمنفرد ولم يشرع للمأموم. الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. إذا كان المأموم قد سهى في صلاته، إذا سهى المأموم في صلاته فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو لأنه تابع لإمامه، وإمام يتحمل عنه السهو. تقدم معنا الحكم في من ترك الواجبات القولية، هل يشرع له سجود السهو أو لا يشرع على الخلاف فيه. نعم
واصل. قال رحمه الله تعالى من الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسدغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا.
من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بوجودها الطمأنينة. المراد بالطمأنينة استقرار المصلي في كل ركن من أركان صلاته، ومقدار هذا الاستقرار مقدار ما يؤدي به الواجب. أما إذا كان الإنسان لا يطمئن في الصلاة لم تصح صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: قم فصلي فإنك لم تصلي، فنفع عنه اسم الصلاة، ما يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن معها طمأنينة. وهذا قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد ذكر المؤلف هنا حديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، لأن الوضوء من شروط الصلاة. وقوله أسبغ أي أوصل الماء في الوضوء إلى جميع العضو، فيكون على هذا المعنى الإسباغ من الواجبات. ثم استقبل القبلة، لأن استقبال القبلة من الشروط. إذن إسباغ الوضوء هذا شرط لصحة الصلاة. قال: ثم اقرأ. قوله إذا قمت إلى الصلاة فيه أن القيام في الصلاة من الأركان. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء تفسيره بأن المراد به سورة الفاتحة، كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: ثم اركع، فيه أن الركوع من أركان الصلاة، حتى تطمئن راكعا، فيه أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فيه مشروعية الاعتدال بعد الركوع. ثم ذكر السجود والجلسة بين السجدتين، هذا يقتضي وجوب هذه الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. وفيه أن ركعات الصلاة تتماثل في الجملة، وقول صلوا كما رأيتموني أصلي هنا فيها أن الأصل في الأفعال النبوية في الصلاة أنه يشرع الاقتداء به فيها، وأنها من الواجبات ما لم يدل دليل آخر على عدم وجوب هذا الفعل. لعلنا إن شاء الله نترك أذكار ما بعد الصلاة يوم آخر. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسبوق شك في الصلاة، المسبوق إذا سهى في وقت كونه مع الإمام فهذا لا يشرع له سجود سهو، لأنه يتحمل الإمام. إذا لم يسهو إلا بعد سلام الإمام حينئذ نقول يشرع له سجود السهو. شك في عدد الركعات، كما أدرك مع الإمام ركعتين أو ثلاثة، حينئذ نقول اعتبر الأقل. طيب، يشرع له سجود السهو؟ نعم، لأن الشك هنا ما ورد عليه إلا بعد مفارقته للإمام. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. وإليك.
المأموم هل يسن له أن يرصف قدمه القدم اليمنى؟
ورد في النصوص الترغيب في محاذاة المأمومين بعضهم لبعض، بحيث يكون المنكب عند المنكب، تكون القدم عند القدم، والكعب عند الكعب. هل يفهم من هذا أن تكون بوزان واحد، أو يفهم من هذا أن تكون متلاصقة؟ هذان قولان لأهل العلم، ومن هنا فالمسألة اجتهادية، لا يعيب أحد القولين على الآخر.
عدم إسباغ الوضوء،
عدم إسباغ الوضوء يبطل الوضوء. إذا فسرنا الإسباغ بأنه إيصال المال لجميع العضو، فإذا فسرنا الإسباغ بمعنى زائد على ذلك كان الإسباغ مستحبا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسباغ في الوضوء، قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما.
ذكرك على قدر ذلك من الشك، وما ذكر لبالغ
ماذا ترك مقدارا يسيرا من يده في الوضوء. أظن هذه مرت علينا في الوضوء، في اشتراط أو في القول بركنية الموالاة. عيد الصلاة والوضوء. نعم.
ما أدرك الأسبوع ثم
بعد أن فارق المسبوق الإمامة حضر شخص آخر أو من بجواره رغب أن يجعل الأول مأموما إماما بدل كونه مسبوقا، هل هذا من المشروعات؟ الأظهر أنه ليس مشروعا. إذ لو كان مشروعا لفعل في عهد النبوة ولأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولتناقله الناس، وكل ذلك لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسبوقين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمه، ولم يقل لهم أتمه جماعة. ومثل ما فإن الأظهر أن هذا لا يصح.
صلني
ترك الواجب القولي عمدا في مذهب أحمد تبطل صلاته، ويحكم بمثل ما يحكم به على تارك الركن. يعني الله إذا كان العضو لم ينشف غسل بقية العضو الأول ثم يغسل العضو
الثاني.
فقهاء يجيزون نقل النية من كون الصلاة فرضا إلى كونها نفلا لإدراك الجماعة الجمهور. لا حرج، ورد عن جماعة من الصحابة بعضهم رفع.
صلى الله عليك.
تفضل.
يعني كثير من العام أقول أن يحدث في صلاتي مخطأ قد تؤدي إلى إبطال الصلاة، والبعض من يعني قد يتساهل في تنبيه أمثالها ويقصون يصلي معه، فتوجيه يعني في هذا الباب.
من أفضل الأعمال السعي إلى جعل الناس يؤدون صلواتهم على الوجه المشروع. عندما توجه غيرك لتصحيح صلاتك يكون لك من الأجر مثل أجره في صلاته. من هنا تفقد الناس تأمل أحوالهم في الصلوات ونصيحتهم فيما قد يفعلون من مخالفة، هذا من الأمور المتوجبة على أهل العلم، وقد يؤاخذ الإنسان لعدم تبليغه الحكمات، يعني رأى المنكر طلع عليه ولم ينصح، لم يتكلم به مع علمه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة يا من لا يخضع لك. الله عليك.